بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. نحن مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لعلنا لاحظنا أن هذا المعنى الذي تتضمنه هذه الآيات منفصل كل الانفصال عن معاني الآيات السابقة، بل منفصل كل الانفصال عن معاني الآيات اللاحقة أيضا. ترى ما الذي أقحم هذه الآيات بهذا المعنى المنفصل عن سابقه ولاحقه؟ ما الذي وضعها في هذا المكان؟ هذا أيها الإخوة، ولا أستطيع لتقريب ما أريد أن أقول إلا أن أستعين بمثل، ولله المثل الأعلى. هذا كما لو أن محاضرا يلقي محاضرة تتضمن موضوعا معينا، وأثناء المحاضرة حدث ما يستدعي لفت النظر إلى أمر ما، حدث ما يستدعي لفت نظر المشاهدين أو المستمعين إلى أمر ما، فهو يتوقف عن مسار حديثه ويلفت نظرهم إلى ما ينبغي أن يكون، ثم يعود بعد ذلك إلى سلسلة المعاني والأفكار التي يتضمنها الموضوع الذي يعالجه. مرة أخرى أقول ولله المثل الأعلى، ولكن هذا المثل يقرب وظيفة هذه الآيات في هذه السورة. فالسورة كلها تتضمن محاورة المرتابين في يوم القيامة، تتضمن محاورة المستكبرين على أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي ما يستدعي لفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. ما هو هذا الذي استدعى لفت النظر هذا إن صح التعبير؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يصغي إلى هذه الآيات وهي تتنزل على سمعه وعلى نفسه وفؤاده للتو، كان يستعجل في تردادها، وكان يظل يحرك شفتيه بقراءتها، شأن الإنسان الذي يخاف أن تند منه ويخشى أن ينساها وليس له وسيلة إلى كتابتها لأنه أمي، فالحيطة تقتضيه أن يتشبث بهذه الوسيلة لا سواها، أن يكرر ثم يكرر ثم يكرر هذه الآيات. هذا هو الذي اقتضى لفت النظر الآني الذي سيجعلنا نعود مرة أخرى إلى الموضوع الأساسي للسورة، ولنلاحظ كيف أن هذا المعنى يتجسد من خلال هذا الموضوع الذي يقوم ربما كجزيرة داخل موضوع هذه السورة كلها. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لست بحاجة إلى هذا الترداد الدؤوب. إن علينا جمعه وقرآنه، نحن متكفلون بأن نجمعه في صدرك حفظا، وبأن نقدرك على تلاوته قراءة. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي إذا جمعناه في صدرك، وقد رتبت الآيات حسب علم الله سبحانه وتعالى، وأصغيت إلى تلاوته وحيا بواسطة جبريل، فاتبع عند ذلك هذا الجمع وهذه القراءة واتلوا هذه الآيات على النهج الذي أنزلت عليه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، بل إن علينا أن نشرح لك غوامضه أيضا، فلا تهتم ولا تؤرق نفسك ولا تضطرب في سبيل حفظ هذه الآيات. مرة أخرى أيها السادة والسيدات، أريد أن أسائل نفسي وأسائلكم، ما مدى احتمال أن تكون هذه الآيات من تأليف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أسأل من خلال تحكيم ميزان واحد لا ثاني له، هو العقل الحر. هل يمكن أن نقول إن هذا من كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا من هو هذا الذي يخاطبه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه؟ أهو يناجي من نفسه كائنا يقف منه أمام مرآة؟ وكيف يمكن لإنسان أن يتصور هذا المظهر الذي لا يمكن أن يتحلى به إنسان عاقل؟ وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخص من عرفهم المجتمع الإنساني عقلا وذكاء، ومن أسماهم إنسانية. أعتقد أيها السادة والسيدات أنه لا مناص قط للعقل الواعي المتبصر الحر من الخضوع ليقين علمي لا ريب فيه، ألا وهو أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. فإن رأينا من أبى مع هذا الدليل الواضح إلا أن يرتاب في أن القرآن كلام الله عز وجل، فإن هذا المظهر يعيدنا إلى معنى قول الله عز وجل الذي قرأناه في الحلقة السابقة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شرحنا ذلك، هذا هو الإنسان الذي هو ذو بصيرة على يقينه، ولكنه يسدل ستارا على بصيرته هذه من هذه المعاذير. والآن نتابع تلاوة هذه الآيات. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أتلاحظون كيف أن نسق الآيات عاد بنا إلى أصل موضوع السورة؟ وهكذا إذن فقد كنا من هذه الآيات أمام ما يشبه جزيرة ضمن موضوع علمي أو فكري متواصل الحلقات مترابط الأفكار. يعود بنا البيان الإلهي بعد هذه اللفتة اللطيفة من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليخاطب الناس جميعا. كلا، حرف ردع وزجر، بل تحبون العاجلة، أي أن المشكلة هي المشكلة التالية لا غيرها. مشكلتكم أنكم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ما العاجلة وما الآخرة؟ العاجلة هي هذه الحياة التي نعيشها بكل ما يتراقص حولنا مما تهفو إليه النفس، ومما تشرئب إليه الغرائز، من هذه المبتغيات المتنوعة المختلفة الكثيرة. هذا هو المعني بكلمة العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. وهي حقيقة كلنا يلمسها، داؤنا الذي يبعدنا عن الحقائق ويجعلنا نتقلب في الأوهام والأحلام، إنما هو حبنا لهذه العاجلة. وتذرون الآخرة، تذرون أي تعرضون، لا تبالون، لا تتوقعون، لا تقدرون، كل هذا يدخل تحت معنى قوله وتذرون. وتذرون الآخرة، فما هي الآخرة؟ لعلنا جميعا نعلم أن كلمة الآخرة كناية عن تلك الحياة الثانية التي ستبدأ عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بتحقق النشأة الثانية التي آل الله عز وجل على نفسه أن يحققها. تلك الحياة التي تبدأ بهذه النشأة الثانية تسمى الآخرة. والباري عز وجل يجسد لنا داءنا من خلال هذه الآية: ليست المشكلة متمثلة في عجز بالعقل ولا في ريبة تطوف بالذهن ولا في تخالف العلم مع الدين إطلاقا، إنما المشكلة أنكم ركنتم إلى هذه الدنيا واستسغتم شهواتها العاجلة، ثم سكرتم منها بأهواء كثيرة أنستكم الغاية التي أنتم مشدودون إليها، وأنستكم النهاية التي أنتم صائرون إليها. وما أيسر أن تتخلصوا من هذا الداء لو علمتم أن معاشكم هذا طريق تسلكونه، وأن شهواتكم وأهواءكم المختلفة إنما هي عبارة عن طعام وشراب وغذاء رصفه الله سبحانه وتعالى لكم عن يمين الطريق ويساره في رحلتكم إلى الله سبحانه وتعالى. أي فأنتم في تفضيلكم العاجلة وإعراضكم عن الآخرة كمثل ذاك الذي كان يركب سيارته ينهب الأرض إلى غاية يشد نفسه إليها، ومر في طريقه باستراحة رائعة جميلة، فنزل عند هذه الاستراحة وجلس إليها وتأمل في جمال المنظر الذي يحيط به، وتأمل في الأطعمة اللذيذة التي رصفت أمامه، فاستهواه المكان واستهوته هذه المناظر، فنسي الغاية التي كان قد شد نفسه إليها وركن إلى ذلك المكان، واطمأن نفسه واطمأنت نفسه إلى هذه الشهوات والأهواء التي لم توضع أمامه إلا بلغة في طريقه إلى تلك الغاية. شأن الإنسان الذي يعيش حياته هذه سائرا عبر رحلة إلى الموت، فالحياة البرزخية فالنشأة الثانية، شأن هذا الإنسان الذي نزل عند استراحة فاستهواه مظهرها فنسي مآله وعكف عند هذه الاستراحة حتى فاته القطار أو فاتته الساعة التي ينبغي أن يكون موجودا فيها عند الغاية التي يتجه إليها. هذا معنى من معاني قول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا واقع أيها الإخوة إخباري، لكنه يتضمن عتابا رقيقا جدا من الله عز وجل لعباده، كأنه يقول: لماذا أكرمتكم بهذه العاجلة بلغة لكم في طريقكم إلي؟ لماذا نسيتموني؟ لماذا جعلتم من هذه البلغة على الطريق بديلا عن الغاية التي سأكرمكم بها؟ لماذا فعلتم ذلك؟ وقد حدثتكم وأخبرتكم ووضعتكم أمام هوية هذا الطريق الذي تسلكونه، وجاء الموت ليذكر من لا يتذكر، ولينبه من لم يكن ليتنبه، لينبهكم إلى أنكم من حياتكم هذه إنما تسيرون في قطار، في مركبة من قطار. تمتعوا بنعيم هذه الدنيا، لكن كما يتمتع المسافر بهذه الاستراحات التي يجدها عن يمينه أو شماله، تناولوا منها ما لذ وطاب، ولكن على أن تجعلوا من ذلك مطية في طريقكم، لا حجابا يحجبكم عن الله سبحانه وتعالى. ألا تلاحظون كيف أن هذا المعنى العتابي تتضمنه هذه الآية الإخبارية؟ كلا، بل تحبون العاجلة. ليست المسألة كما قد يتصور البعض وهو يناقش ويجادل، لا، الحقيقة أنكم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهنا يتحدث البيان الإلهي عن طرف من أحداث يوم القيامة مما سيكون في تلك الدار الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نحن الآن أمام هذه الصورة التي يرسمها لنا البيان الإلهي. هنالك وجوه، أي شريحة من الناس، لكن لم يعبر عن هذه الشريحة من الناس إلا بكلمة وجوه، والناس وجوه وبقية أعضاء. فلماذا قال وجوه يومئذ ناظرة؟ لأن مجمع السرور وملتقى السعادة ومظهر النعيم، كل ذلك إنما يتجلى من كيان الإنسان في وجهه. فإذا تحدث البيان الإلهي عن نظرة النعيم فإن مظهر هذه النظرة في الوجه، وإذا تحدث البيان الإلهي عن إشراقة السعادة فإنما تتجلى إشراقة هذه السعادة على الوجه. ولذلك عبر بكلمة الوجوه مكنيا بها عن أصحاب هذه الوجوه كله. وجوه يومئذ ناظرة، ونظرة الوجه شيء نعرفه جميعا، وكأن الكلمة قد استعيرت من نظرة النبات عندما تنظر إلى خضرته الزاهية وهو ريان، نعبر عن ذلك بالنظرة. هذه الوجوه آنذاك تجدها نظرة. بماذا تنظرت؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى هذا الإله الذي آمنت به في دنياها العاجلة، وطالما عبدته وهي لا تراه، وطالما ناجته وهو محجوب عنها أو هو محجوب عن هذا الإله، طالما سجدت له، طالما دعت، طالما تضرعت، طالما ذكرت هذه الوجوه أو أصحاب هذه الوجوه ذكروا هذا الإله ببصائرهم واشتاقوا إليه بأبصارهم، اليوم ترفع الحجوب، اليوم تزول الغواشي، واليوم ينظر أصحاب هذه الوجوه إلى هذا الإله الذي عرفوه فعبدوه، والذي تجلت لهم صفاته من خلال خلقه، من خلال إبداعه، من خلال عظيم صنعه، والذي أحبوه ثم أحبوه ثم أحبوه من خلال الكثير من نعمه، من خلال سلسلة لا تتناهى من عطاءاته، من خلال سلسلة لا تتناهى من عظيم رفده، كانت تأتيهم عطاياه وهم لا يرونه، والآن قد ارتفعت الحجب وأكرم الله سبحانه وتعالى أصحاب هذه الوجوه بأعظم نعمة وبأعظم لذة. ما هي بلذة جنان، ولا هي بلذة طعام ولا شراب، وما يمكن أن ترقى إليها متعة من المتع، إنها النظر إلى هذا الإله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن فالإنسان يرى ربه يوم القيامة، هذا ما تنطق به هذه الآية، وهذا ما ذهب إليه جمهور المسلمين، بل الكل إلا من شذ وندر. هذه الآية تنطق بهذا المعنى الصريح، ويؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم. هذه الحقيقة لا إشكال فيها أيها الإخوة. ولعل فينا من يقول: ولكن هذه العين التي نتمتع بها ليست مهيئة للنظر إلى الإله الذي لا يمكن أن تحده زاوية نظر، ولا يمكن أن يحجم في مكان دون مكان، بل لا يمكن أن يشبه به شيء مما تراه العين، فكيف يمكن أن نرى الله وأعيننا هذه ليست مؤهلة لذلك؟ نعم، أعيننا هذه ليست مؤهلة لذلك. ومن أجل هذا يقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، أي هذه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولكن الله عز وجل إذا خلق الإنسان وأنشأه النشأة الثانية أكرمه بقدرات غير هذه القدرات، أكرمه الله ببصر غير هذا البصر، وأكرمه الله بسمع أقوى من هذا السمع. أتتصورون أن وسائلنا إلى المتعة واللذة هي هذه؟ لا، هي أسمى من هذه لكي تكون متفقة مع نوع المتعة الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن ذلك البصر. ولقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في فتوى مكتوبة أو استفتاء مكتوب: هل يمكن للناس أن يروا ربهم يوم القيامة؟ فكتب تحت الاستفتاء جوابا أذى نصه: أجل، لما حجب الله عز وجل عنه قوما يوم القيامة بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا، واستشهد في هذا بقول الله عز وجل عن الجاحدين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب الله عز وجل عنه، أي عن رؤيته، قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. وكان في مجلس الشافعي بعض العلماء أو التلاميذ، فقالوا له: أو توقن بذلك؟ قال: والذي نفس محمد بن إدريس بيده، لو لم أوقن أنني سأرى الله عز وجل في العقبة لما عبدته في دار الدنيا. أيها الإخوة، نعيم الآخرة كثير ووفير ومتنوع، ولكن لا يمكن أن تكون هنالك متعة لمن آمن بالله في هذه الدنيا وتشوق إلى رؤية الله عز وجل أجل وأعظم من متعة رؤية الله سبحانه وتعالى أجل. وهذا هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون من النعيم ولدينا مزيد على ذلك كله، وليس هذا المزيد إلا رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعني أيضا بقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى لقاء إحسانهم، وندخر لهم زيادة على ذلك. أيها السادة والسيدات، أتتصورون أن أحدنا وهو في هذه الدنيا يناجي الله إن قائما أو ساجدا، يدعوه، يسأله، يثني عليه، يتشوق إليه، أتتصورون أن الله عز وجل لن تبلغ رحمته إلى تلك الدرجة التي يكرم عباده هؤلاء الذين تشوقوا إليهم، لن يكرمهم برؤيته؟ لا يمكن هذا قط. والذين يتصورون أن قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يعارض هذه الحقيقة واهمون، لأن هذه الآية تتحدث عن دار الدنيا. أبصارنا هذه ليست مؤهلة لرؤية الله، ولكن ستكون لنا أبصار أخرى تهيأ لرؤية الله بدون كيف، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب هذه الوجوه. ولعل الوقت قد أدركنا، فلنرجع تتمة الحديث إلى حلقة أخرى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وصلنا من تفسير سورة القيامة إلى قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ولقد كنا في الحلقة التي خلت في الأسبوع الماضي نتحدث عن رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهي رؤية يؤكدها خبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، تأكيدا لا يدع مجالا لريب: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا إن العين التي بها سينظر الإنسان إلى ربه يوم القيامة ليست هذه العين الضعيفة التي متعنا الله عز وجل بها في هذه الدنيا لرؤية طائفة محدودة جدا من الموجودات، بل إن الله سبحانه وتعالى يمتع عباده بعين أخرى يستطيع بها أن يرى الله عز وجل بدون كيف، يستطيع أن يرى بها الله عز وجل دون أن تحصر هذا العين المرئية بزاوية نظر محددة قط. كيف تكون هذه العين وما مدى قدرتها؟ هذا شيء أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا، وهو شأنه سبحانه وتعالى. والمهم أن هذا الخبر الإلهي لا يدع ريبة في نفس، ولا يدع مجالا لخلاف في أن المؤمن الذي ختم له بالصالح من الطاعات والمضرات سيرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد ذكرنا أنفسنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان في هذا الصدد، أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم. لا أعيد الكلام التفصيلي الذي ذكرته في الحلقة الماضية، ولكن فلننتقل إلى الفئة الأخرى التي يتحدث البيان الإلهي عنها، تلك الفئة التي خاطبها الله سبحانه وتعالى بوعيد من العقاب في مقابل ما خاطب الفئة الأولى بوعد من المثوبة ولقاء الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هنالك وجوه أخرى في مقابلة أو في مقابل تلك الوجوه، وجوه باسرة، باسرة أي كالحة، شديدة العبوسة، شديدة الإكفهرار. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، تتوقع في كل لحظة أن تنزل بها داهية عظيمة تقسم فقار ظهرها. ومعنى فاقرة في اللغة الداهية أو المصيبة العظيمة التي تأتي على فقار الظهر، أي التي لا يستطيع الإنسان أن ينهض من تحتها قط فيما بعد. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا البيان الإلهي عن هذه الفئة من الناس، ووجوه يومئذ باسرة. مرة أخرى أقول، لما لم يقل البيان الإلهي وأناس يتمتعون بوجوه أو يتصفون بوجوه باسرة، بل ركز البيان الإلهي من هؤلاء الأناسي والأشخاص على الوجوه؟ ذلك لأن وجه الإنسان هو مجمع مشاعره وملتقى أحاسيسه، فالسعادة وموازينها تتجمع في معالم الوجه وقسماته، والشقاء ومظاهره تتجمع معالمه أيضا في قسمات الوجه وملامحه. ولذلك قابل وجوها بوجوه فقال: ووجوه يومئذ باسرة كالحة، هذا مظهر الشقاء، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي تتوقع بين اللحظة والأخرى، تنتظر أن تنزل بها داهية تقسم فقار ظهرها. لماذا تتوقع ذلك؟ وفيما هذا التوقع؟ ذلك لأن أصحاب هذه الوجوه تذكروا ماضيهم، وعرفوا كم من التيه وقعوا فيه، وكم من مظاهر الانحراف انحطوا فيها. هذا المعنى الذي استدبره هؤلاء الناس يتذكرونه اليوم، ومن ثم فهم يتذكرون وعيد الله عز وجل الذي لا يمكن أن يلحقه خلف قط، ولذلك فهم يتوقعون ما يستحقونه، وينتظرون العقاب الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به، تظن أن يفعل بها فاقرة. لكن لماذا لم يقل يستيقنون أن ستنزل بها فاقرة، يجزمون أن ستنزل بها فاقرة؟ ولماذا آثر التعبير بكلمة تظن أن يفعل بها فاقرة؟ جاءت كلمة تظن أيها الإخوة إلماحا إلى الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى، حتى بالنسبة لهؤلاء الناس، وحتى في مثل هذا الموقع. فالإنسان مهما استدبر ماضيا من الضلالة والتيه، ومهما رأى آثار انحرافه وقد أثقلت ظهره، ومهما رأى صحائفه السود وقد انعكست عليها ترجمة حياته الدنيوية السابقة، فإن أملا ولو يسيرا يظل يشده إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لعل رحمة من الله عز وجل تدركه، لعل مغفرة من الله سبحانه وتعالى تغسل له ظلام ماضيه. ولذلك فالتعبير لم يأتي بهذه العبارة تجزم أو تستيقن أن سينزل بها فاقرة، بل جاء التعبير هكذا: تظن أن يفعل بها فاقرة، تتوقع، تنتظر، وهنالك الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. وماذا بعد ذلك؟ يأتي ردع آخر يقول فيه الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا هي الأخرى حرف ردع وزجر، مثل كلا التي سبقت والتي جاءت في قول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ردع آخر: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. ما موقع هذا الردع هنا؟ أي ارتدعوا أيها الناس عن الركون إلى الحياة العاجلة التي أنتم منصرفون عنها، ارتدعوا إلى الركون إلى حياة أنتم لستم مخلدون فيها، واحسبوا حسابا للنهاية التي أنتم صائرون إليها. ارتدعوا عن هذا الانخداع الذي انحططتم في واديه. لا تخدعنكم العاجلة، ولا تنسوا الآتي الذي أنتم مقبلون إليه، والحياة الخالدة التي لن تنصرفوا عنها. كلا، هذا هو موقع الردع الثاني. تنبهوا إلى المصير الذي أنتم على موعد معه. ما هو هذا المصير؟ الأول هو الموت. وهنا يفتح ملف في الحديث عن الموت إذا نزل بالإنسان. فانظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: كلا ارتدعوا عن الركون إلى العاجلة، وضعوا في حسابكم المصير الذي لا محيد لكم عنه، ألا وهو مصير الموت. كيف يكون حال الإنسان آنذاك إذا بلغت التراقية وقيل من راق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا بلغت التراقي، بلغت، أين هو فاعل بلغت؟ فاعل بلغت هو الروح أيها الإخوة، أي إذا بلغت الروح التراقي. لكن لماذا حذفت كلمة الروح؟ حذفت لأن هذا الحديث واضح جدا وبين جدا، ولا داعي أبدا إذا ذكر الحديث عن الموت أن ينص البيان الإلهي عن الروح. ما الذي ستبلغ التراقي؟ ما الذي سيتقلص من كيان الإنسان من أخمص قدمه إلى ركبته إلى ظهره ثم إلى تراقيه؟ ما هو؟ إنما هو الروح. والبيان الإلهي ضوى الحديث عن الروح لهذا المعنى. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، أيضا حذفت كلمة الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا المعنى ذاته أيها الإخوة يرد في هذه السورة، ولكن بأسلوب آخر وبتصريف مختلف. كلا إذا بلغت التراقية، أي إذا بلغت الروح التراقي وقد تجاوزت الرجل ثم تجاوزت الركبة ثم تجاوزت نصف الإنسان ثم تقلصت ولا تزال تتقلص إلى أن تبلغ تراقيه. ما التراقي؟ كلمة التراقي جمع ترقوة، وترقوة هي هذه العظام التي تحيط بثرة النحل، أي هذه العظام التي تصل ما بين أعلى الصدر وأسفل الحلقوم. ونحن نعلم أن روح الإنسان عند الموت تتقلص منه بدءا من أخمص قدميه، ثم إنها تصل وتنتهي إلى حلقومه، وتلك هي الحالة التي تسمى بالغرغرة، وتلك هي الحالة التي بعدها ينتهي الإنسان إلى الموت. فالبيان الإلهي يوضح لنا أن الروح تتقلص بإرادة من الله عز وجل وبتسخير من ملك الموت بهذا الشكل الذي يقول إذا بلغت التراقي، بلغت الروح وهي تتصاعد وتتصاعد، بلغت الحلقوم، وقيل من راق، قيل فعل مبني للمجهول، من القائل؟ جاءت الصيغة مبنية للمجهول للتعميم ليشمل القول كل من يطوف حول هذا الميت أو حول هذا الذي تنتابه سكرات الموت، من صديق، من قريب، من أب، من أم، من أولاد وإخوة. لسان حال الكل، وقد أحاطوا بهذا الإنسان وهو يودعهم بنظرات أخيرة، لسان حالهم يقول من راق، أي أليس من طبيب يرقي؟
أليس من دواء يشفي؟ أليس من علاج يعيد الروح إلى خلايا الجسد لتستقر في هذه الخلايا كما كانت؟ من راق؟ راق نكرة، وجاءت الكلمة منكرة لتصوير هذا المعنى، أي أليس من طبيب أيها الناس؟ أليس من دواء يجدي؟ أليس من علاج يفيد؟ والسؤال إنما هو سؤال يعبر عن ضعف الإنسان وعجزه. ها هنا لا تستطيع الحضارات أن تفعل شيئا، لا تستطيع المدنيات أن تحرك ساكن، ها هنا لا يستطيع علم الإنسان أن يقدم ولا أن يؤخر. علم الإنسان، اختراعاته، قدراته، وسائل إبداعه، كلها تعلن عن عجز متناهي. ذلك لأن الأمر ها هنا يتعلق بقضاء أبرمه الله عز وجل، وإذا أبرم الله عز وجل أمرا وقفت كل القدرات عاجزة شاخصة لا تستطيع أن تحرك ساكنا أمام قضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله عز وجل إذا بلغت التراقي وقيل من راق، والتفت الساق بالساق، التوى الساق من شدة الألم بالساق الذي يليه. هذا معنى من معاني الكلمة. معنى آخر، كلمة الساق تأتي في اللغة العربية بمعنى الشدة، يقال قامت الحرب على ساق، أي التفت شدة الموت بشدة الإقبال على ما بعد الموت، بشدة الإقبال على المصير الذي ينتظر، شدة تتبعها شدة ولا مناص منهما قط. والمعنيان واردان أيها الإخوة. فالإنسان إذا وقع في سكرات الموت التوت منه الساق بالساق من شدة الألم، ولم يستطع أن يتحكم بواحد منهما قط. ما الذي سينتهي إليه الأمر من بعد؟ انظروا إلى الجواب، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لا محيط قط مهما اجتمع الطب وأسبابه، ولا مناص مهما اجتمعت العلوم والاختراعات وأسبابها، لا مناص من أن يساق هذا الإنسان إلى الله عز وجل، إلى ربك يومئذ المساق. ولما كان الحديث هنا عن الفئة الثانية من الناس التي نسيت نفسها عندما نسيت ربها، نسيت هوية هذه الحياة التي تتقلب منها في نعيم متنوع، لما نسيت ولم تتذكر، ولما استكبرت على آيات التذكير، كان هذا هو المصير. من أجل هذا جاء التعبير هكذا، إلى ربك يومئذ المساق. الحقيقة كل الناس ينتهون إلى الله عز وجل، ولكن الذي ختمت له بخاتمة حسنة لا يعبر عن مصيره إلى الله بكلمة المساق، بل تفتح أمامه أبواب من التكريم للوصول إلى رحاب الله عز وجل. وإنما يأتي التعبير بكلمة المساق عن الإنسان الذي كان قد شد نفسه إلى الدنيا وأسبابها، وتجاهل الموت ومصيره وما بعده، ولكن قضاء الله سبحانه وتعالى زجه في هذا المصير. هذا الإنسان يأتي التعبير عن انتهائه إلى الله بهذه الكلمة، إلى ربك يومئذ المساق، لتصوير الحالة التالية. هذا الإنسان يشد نفسه بكل ما يملك، بكل عواطفه، بكل أحلامه وأمانيه إلى ماضيه الذي لم يكن يود أن يتفلت منه، ولكن قضاء الله عز وجل يسوقه زجرا إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلى ربك يومئذ المساق. أيها السادة والسيدات، أنا أعلم أن فيكم من لا يطيب له الحديث عن الموت، ومن يضيق ذرعا بهذا الحديث ومصوراته. ولقد قيل لي أكثر من مرة: ما الداعي إلى أن نقف أمام هذه المذكرات التي تجعلنا نتألم وتجعلنا نعود نشعر بغصة تعكر علينا صفو حياتنا التي نعيشها؟ الجواب الذي أريد أن أقوله لنفسي ولكم أيها الإخوة: لو أن الحديث عن الموت كان حديثا عن خيال مجنح، عن شيء غير حقيقي، لكنت معكم في هذا، ولكنا في غنى عن أن نتخيل شيئا لن نقع فيه. ولكن ألا ترون أن هذا الموت الذي يحدثنا الله عز وجل عنه هو النهاية الحتمية لرحلتنا هذه؟ ألا ترون أننا سواء تحدثنا عنه أم لم نتحدث عنه صائرون إليه؟ ألا تشعرون معي أيها الإخوة أن قطار العمر يغر بنا السير إلى هذه المحطة؟ طيب، إذا كان القطار ينتهي بنا إلى هذه المحطة، أمن الخير أن نتعرف عليها لنتهيأ لها؟ أم من الخير أن نتجاهلها ونحن صائرون إليها؟ أيها الإخوة، لا تجعلوا أنفسكم كذلك الطير الذي يدفن نفسه تحت يدفن رأسه ضمن كومة من الرمال يتجاهل واقعا سيقبل إليه. نحن مقبلون على الموت إن عاجلا وإن آجلا، وخيرا لنا من الإعراض عن هذا الحديث أن نتذكر الموت لكي نستعد له. وشيء آخر أقول لكم: إن أحدنا يكره الحديث عن الموت لأنه يتصور أن الموت كارثة، أي أنه مصيبة. ولا والله، أقسم بالله، الموت ليس مصيبة. الموت عبارة عن وعاء فارغ أنت الذي تملأه بما تشاء. إن شئت ملأت وعاء هذا الموت بنعيم وبأسباب من السعادة الغامرة، والموت عندئذ وبحكم أنت الذي تبرمه سعادة ما بعدها سعادة. وإن شئت ملأت وعاء الموت بنقيض ذلك، فكان الموت بحكمك وقرارك شقاء ما بعده شقاء. نحن أيها الإخوة الذين نلون الموت إما بلون المصيبة الداكنة السوداء أو بلون السعادة الغامرة. وإذا كان الأمر كذلك فلنملأ هذا الوعاء بالسعادة بدلا من أن نملأ هذا الوعاء بالشقاء. أيها الإخوة، لقد قلت مرة وأقول: إن وجود الإنسان يتكون من كفتين اثنتين، ألا وهما الحياة والموت. الوجود الإنساني لا تتكامل حقيقته قط إلا من خلال الحياة التي نعيشها والموت الذي يتربص بنا. ولو أن إنسانا تصور الوجود الإنسانية مكونا من كفة الحياة فقط، فهو أشبه بالإنسان الذي يتعامل مع الميزان بعد أن يجعل منه كفة واحدة. وهذا شيء لا يمكن أن يتصوره عقل عاقل قط. هل رأيتم أيها الإخوة سيارة يمكن أن يقودها سائقها دون كوابح؟ الكابح هو المتمم لأمان سير السيارة، والسيارة التي يطلق صاحبها لها العنان عن طريق الضغط على مؤشر الوقود لا يمكن لها أن تضمن لصاحبها أمنا وطمأنينة إلا إذا كان إلى جانبها ذلك الكابح. فهذا الكابح مع ذلك الضاغط الآخر الذي يطلق لها العنان هما اللذان يكونان الأمن والطمأنينة لحركة هذه السيارة. هذا الوجود الإنساني أشبه ما يكون بهذه السيارة التي نمتطيها. ولا بد لكي يكون هذا الوجود الإنساني قد تكاملت فيه عوامل الطمأنينة وعوامل الأمن وعوامل السعادة وعوامل التفاعل الإيجابي بين أفراده، لابد أن يتكون من كفتين اثنتين، ألا وهي الحياة والموت. وما فائدة الموت إذا أشحنا بأنظارنا عنها، وإذا نسينا الموت، وإذا ألقيناه وراءنا ظهريا وحشونا أفكارنا وأحلامنا فقط بالحياة. وإن لهذا الكلام تتمة أرجو أن نتوفر على شرحها إذا أحيانا الله في لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.